عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الإشكال الرابع على استفادة الحاصل من سياق التحميد، حاصله بأننا لو تنزلنا عن جميع الإشكالات الثلاثة السابقة وقلنا بأن عن التراضي عن تراض قيد إلى التجارة، وأن المعتبر هو نشأ التجارة عن تراض، فمع ذلك يمكن الاستدلال بالآية لإثبات صحة عقد الفضولي، ولا يصح الاستدلال بها على البطلان كما أراد المستدل. وبيان ذلك أنه هل الملحوظ في الآية صرف حصول التجارة أو الملحوظ التجارة المنتسبة للمالك، فما اعتبر أن يكون عن تراض وصادر عن تراض، هل هو عنوان التجارة صرف تحقق عنوان التجارة، أو التجارة حين كونها منتسبة ففي ظرف الانتساب تكون عن تراض، فما هو المراد من الآية؟ لو كان المراد من الآية في التجارة صرف حصول عنوان التجارة والعقد، وحينئذ المنبعث عن تراض والمقيد عن تراض هو صرف التجارة، فيرد الإشكال الذي سجل في الاستدلال، وذلك لأنه ظرف تحقق عنوان التجارة هو حال صدور الإنشاء من من؟ من الفضولي، ففي ظرف حصول الإنشاء صدق عنوان التجارة ولم تنبعث هذه التجارة عن تراض، فلم يتحقق المستثنى، فنتشبث بالمفهوم كما قلنا. وأما إذا قلنا أن عن تراض لا ليس هو قيد إلى صرف حصول التجارة، بل التجارة المنتسبة للمالك، فإذا حصل الانتساب حينها لا بد أن يكون في ظرف حصول الانتساب أن تكون التجارة عن تراض. تتين كلامي؟ فهنا يقال بأنه بناء على هذا المحتمل الثاني، حين صدور العقد وإن صدق عنوان التجارة ولكن لا تنتسب إلى المالك، لأن الانتساب للمالك ببركة الإجازة، فحينما يجيز يقال هذا عقده له تعلق به فينتسب إليه، فحينئذ حين الإجازة حصلت التجارة المنتسبة للمالك، وحين حصول التجارة المنتسبة حصلت عن تراض. تبتين فكرة؟ لأنه حين تحقق الإجازة تحقق الانتساب، فإذا تحقق الانتساب للمالك هذا الانتساب انبعث عن تراض ونشأ عن تراض، وحينئذ بناء على الاحتمال الثاني يصدق على عقد الفضول الملحوق بالإجازة أنه تجارة المالك عن تراض. إذن لابد أن ننقح ما هو المراد من التجارة. هذا هي النقطة الأولى، جبنا احتمالين وفرعنا على الاحتمال. النقطة الثانية، لا إشكال أن الظاهر من الآية أن الموضوع هو التجارة المنتسبة للمالك، لأن الآية تشتمل على خطاب النهي لا تأكلوا أموالكم بينكم، وخطاب النهي إنما يتوجه إلى الملاك، أموالكم بينكم هذا موضوع النهي. وحينئذ الملاك للأموال قد نهوا عن أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، فإذا الخطاب موجه لمن؟ للملاك، هو الذي يبيح، هم الذين نبحث عنهم، هل يبيح له أن يأكل مال الغير أو يجوز له أن يأكل مال الغير؟ وهذه قرينة على أن مبيحية التصرف وجواز أكل الأموال بيننا موضوعه التجارة المنتسبة للمالك. فتقول الآية يا أيها المالكون إلى الأموال إن كان السبب باطل أنهاكم أن تأكلوا من أموال بعضكم بعضا، وإن كان السبب صحيح أي تجارة عن تراض لكم أن تأكلوا مال بعضكم البعض. فيكون خطاب النهي والاستثناء كله موجه إلى المال ملاك. فحينئذ ما هو موضوع لإباحة التصرف؟ تجارة الملاك لا صرف حصول التجارة. ولا فرق في هذه النكتة بين كون الحكم تكليفيا كما شرحنا وبنى عليه الشيخ الأعظم، وبين كون الحكم وضعيا كما ذكره السيد الفوئي وجماعة حيث استظهروا من الآية الحكم الوضعي. لا تأكل كناية عن التملك، مو الأكل بمعنى التصرف، تصرف بحثنا هذا المطلب، ما معنى الأكل؟ هل التملك؟ فتكون إشارة إلى الحكم الوضعي أو التصرف. فإذا بنينا على أن الآية إشارة للحكم الوضعي، من الواضح أن ما هو مخاطب مثلا بتنفيذه وترتيب الآثار عليه إذا كانت شنو؟ تجارتي. إذا هي تجارتي فأنا الآن مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد وترتيب آثار العقد، إذ لا معنى أن صرف التجارة تكون موضوعا لتوجه الخطاب الوضعي بالنسبة صحيح بالنسبة إليك إن ترتب الآثار على هذا العقد والعقد عقد لغيرك، هل هناك معنى لذلك؟ لا معنى لذلك. فيكون ظاهر التجارة تجارتكم، وهذا هو ما استظهره السيمن بينكم، أي تجارة لا تأكلوا أموالكم بينكم، محتاج القرآن سياقية بينكم، يعني هذا خطاب موجه إلى بينكم، يعني أنتم مع بعضكم البعض، أي من يكون من يكون مالك للمال وينشئ المعاوضة. إذا ثبت أن الظاهر من الآية أن الخطاب لملاك الأموال، فإنه بمجرد أن تتحقق التجارة المنتسبة للمالك يصدق أن تجارة المالك عن تراض. فقبل الإجازة مو تجارة مالك، ما يهمنا،
قبل الإجازة مو تجارة مالك، بعد الإجازة تجارة منتسبة إلى المالك، وهذا التجارة المنتسبة للمالك تجارة عن تراض، فتكون الآية حينئذ دليل لنا لا دليل علينا. تمسكوا بالآية لإثبات صحة عقد الفضولية، حطوا من أدلة زائدة بعد ما ذكرنا هذا الدليل، نسينا نقول الشيخ العظام ما ذكرنا من أدلة صحة عقد الفضولية التجارة عن تراض. قال شوف عبارته، مع أن الخطاب إشكال رابع، لو سلمنا المفهوم سلمنا القيد لتبير لقوله، وهذا لو تم الإشكال يتم أيضا حتى بناء على شنو الاستثناء، قلنا إشكال سيئة هاي الخبر بعد الخبر، وهذا الإشكال يأتيان أيضا حتى على استفادة الحصر من الاستثناء، لأنها بحثان في الحصر، إشكال على الحصر أن الحصر لا يمنع من صحة عقد الفضولي. بل مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة، وحين كونها تجارة مالك نشأت عن تراضي، فتجارته عن تراضي. تفهم العبارة؟ ويقول المحقق أن هذا أعمق جواب، هذا جواب دقيق، جواب عميق، هذا جواب الشيخ عميق. تبي فيه بعد شيخنا لو محتاج فيه هذا الإصفهاني. المحقق الإصفهاني قدس سره وتبعه جمعون، ومنهم المحقق قبل الإصفهاني، والمحقق الإيرواني أيضا أشار في الحاشية إلى أنه هذا الكلام غير تمام، وتبعهم على ذلك أيضا السيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب البيع. فقالوا، ونحن نتعرض يعني إجمالا إلى كلام المحقق الإصفهاني قدس سره، أنتم قلتم يا شيخنا الأعظم بأنه هذه التجارة التي هي منتسبة إلى المالك بالإجازة نشأت عن تراض، فما هو مرادكم من التجارة المنتسبة إلى المالك بالإجازة التي تدعون أنها نشأت عن تراض، إذ أن التجارة يوجد فيها احتمالان، وهو إما أن يقصد بالتجارة العقد الإنشائي، وإما أن يقصد من التجارة العقد الحقيقي الذي تترتب عليه الآثار الخارجية، وقد بينا هذا المطلب في دروس سابقة. إذا جئنا إلى السبب فينقسم إلى قسمين، إذا جئنا للمسبب بتبع السبب هم ينقسم إلى قسمين، فإذا وضعنا يدنا على السبب وهو الإنشاء التسبيبي لحصول العلق في وعاء الاعتبار، احنا ما نموت ما نعرف ايش هو وعاء الاعتبار شيخنا، أنا مو تولى نعرف شنو عنها وعاء الاعتبار.
صح
ما رسالة السيد وشو يعطيك ما أدري خلنا تمشي شنو وعاء الاعتبار على أي حال حصلت علقة
وعاء الواقع بعد من الوعاء
إذا يعني تدقق في المطر الصواني اللي حاشي طويل في هذا المسألة وعاء الاعتبار. إذا حصل الإنشاء باللفظ أو الإنشاء بالفعل هذا إيجاد تسبيبي يتسبب حصول مسبب وهي العلقة الاعتبارية، هذا السبب ينقسم إلى قسمين، إما التسبيب الإنشائي التجارة الإنشائية، وهذه التجارة الإنشائية مناطها ما هو؟ حصول السبب الذي يقتضي تحقق العلقة الاعتبارية. أمضاها العقلاء أو ما أمضاها؟ أمضاها الشرع أو ما أمضاها؟ وهذه منوطة كما قلنا سابقا بما هو قصد مضمون العقد. متى ما أنشأ قاصدا لمضمون العقد تحقق الإنشاء التسبيبي. تفتين؟ أما لو ما كان قاصد للمضمون هذا شخص صوري هزلي ما تحقق السبب. تفتين؟ التجارة التسبيبية هو أن يقصد مضمون العقد، هذا تجارة سببية، هذا إنشاء تسبيبي ويترتب عليه مسبب، سمي مسبب إنشائي من قبل المتعاقدين، وهو حصول علقة بل البيع أو الزوجية الإنشائية في وعاء الاعتبار، حيث السببية الآن شائية والمسبب الآن شائي، ولا ينفك السبب لا ينفك عن المسبب الآن شائي، وهذا ذكر الشيخ الرحمن في أول كتاب البيع بس نسينا. القسم الثاني أن هذا نتكلم عن الإنشاء الحقيقي، وهو ذاك الإنشاء الجامع للشرائط لمن بيده الإمضاء، بحيث يترتب عليه المسبب الفعلي الذي هو حصول الأثر الخارجي فعلاً. فنقول ما صدر من المتعاقدين إذا كان جامعا لشرائط الإمضاء الشرعي، نتكلم عن الشارع الآن مو العقلاء، من علاقة الآن الشارع العقلاء، بأن أوجدوا الطلاق بلفظ أنت طالق باسم الفاعل وجابوا الشهود وكل ما هو دخيل في الإنشاء بحيث أنه جامع للشرائط، يقولون بلحاظ حيثية الجامعية للشرائط تحقق الإنشاء الحقيقي ويترتب عليه المسبب الحقيقي الذي يترتب عليه الأثر خارجا، فتتحقق الملكية بالحمل الشائع. تفتين؟ تتحقق الزوجية بالحمل الشائع، يعني زوجية خارجية، يحصل النقل والانتقال بالحمل الشائع. أنت يا شيخنا الأعظم نسألكم، التجارة التي قلتم أنها منتسبة إلى المالك بالإجازة وحين انتسابها كانت عن تراض، هل مرادكم التجارة الإنشائية أو التجارة الحقيقية التي لا تتحقق إلا عند تمامية الشرائط؟ شنو تقصدون؟ وعلى كليهما لا يتم كلامكم. أما على الأول وهو التجارة الإنشائية، فمن الواضح أن التجارة الإنشائية قائمة بالفضول، أي أن الفضولي عندما أوجد العقد بينه وبين الغير تحقق السبب الإنشائي وتحققت التجارة الإنشائية، ودور المالك بالإجازة ليس إلا انتساب التجارة الإنشائية المتحققة في رتبة سابقة على إجازته. أعيد العبارة، وليس دور الإجازة إلا الانتساب للتجارة الإنشائية الصادرة من الفضول. فدور الإجازة شنو شيخنا؟ دور الإجازة فقط الانتساب، وإلا الإجازة ليست تجارة. بتفتين؟ ولا تغيروا بعد لنا الإصطلاحات. الإجازة ليست تجارة إذن التجارة الإنشائية صادرة من الفضول، وما هو صادر من المالك ليس إلا الإجازة المحققة للامتساك. وحينئذ يقول ما تمشي على الإحجاز المحقق صفهاني شيخنا. إذا جئنا للتجارة الإنشائية الصادرة من الفضول لم تكن عن ترى حين نشوئها. تفتي مطلع التجارة الإنشائية حين صدورها لم تكن عن تراض، وقد قلتم أن التجارة معنى التجارة الإنشائية، وإنما الذي تحقق عن التراض انتساب التجارة الإنشائية المحققة سابقا دون التجارة الإنشائية. أي هو عن تراض الانتساب. والآية ما تقول أن الانتساب عن تراض، تقول التجارة عن تراض والانتساب عن تراض. متفتين؟ الآية تقول التجارة التي تسميتها منتسبة هذا الموصوف التجارة لابد أن تكون عن تراض، مو انتساب التجارة عن تراض. يقول فرق بين التجارة المنتسبة وانتساب التجارة. متفتين؟ إذا تتكلم عن انتساب، لو كانت تقول انتساب التجارة هذا الانتساب عن تراض، صح كلامكم شيخنا، الانتساب عن تراض. أما نفس التجارة المنتسبة بالإجازة ليست عن تراض، هو ليس المراد من التجارة هو انتساب التجارة بل التجارة المنتسبة. إذن ما هو عن تراض؟ التجارة المنتسبة. والتجارة المنتسبة متحققة من الفضول، فحينئذ ما تحقق المطلب، ما تحقق عن تراض، إلا أن تقول انتساب التجارة عن تراض. والآية ليست في انتساب التجارة، التجارة المنتسبة للمالك عن تراض. فقولك في الكتاب، شيخ نقرأ العبارة، يقول والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة. يقول توقف، توقف شيخنا، كيف تقول تجارة؟ مش تجارة مالك، ما معنى تجارة المالك؟ شو تجارة مالك؟ المالك فقط حقق إجازة، هل الإجازة تجارة؟ الإجازة مو تجارة. وظيفة الإجازة الانتساب، فليست الإجازة محققة لعنوان أنها تجارة مالك، بل هي تجارة ما؟ الفضول، الفضولي. وإنما يصح تجارة منتسبة للمالك. وإذا كانت تجارة منتسبة للمالك، هذه التجارة المنتسبة ليست عن تراض، وإن كان الانتساب عن تراض. وحينئذ لا يصح الاستدلال، فيعود المحذور مرة أخرى. شوف عبارة الإصفهاني بلا مختصرة، قال وفيه أن صفحة 99 أن المراد من التجارة المنتسبة إلى المالك بالإجازة. شنو التجارة المنتسبة للمالك بالإجازة؟ إلا الإجازة خلتها تنتسب، يا التجارة إما التجارة الإنشائية القائمة بما؟ بالفضول، أو التجارة الحقيقية التي لا تتحقق إلا عند تمامية العلة. فإن أريد الأول، أي الأول؟ التجارة الإنشائية التي تقوم بالفضول، فمن الواضح أن الصادر من المالك ليس إلا الإجازة المحققة للانتساب، فالمتحقق عن رضاه ما هو انتساب، انتساب، فالمتحقق عن الرضا انتساب التجارة الإنشائية المحققة سابقا دون التجارة الإنشائية. ودعوة، واضح الدعوة، أن التجارة تقول انتساب التجارة الإنشائية هذا الانتساب عن تراض، فقل أيضا التجارة عن تراض هي التجارة الإنشائية هي عن تراض انتساب. فإن قلت انتساب التجارة الإنشائية هذا الانتساب عن تراض، فالتجارة الإنشائية أيضا هي عن تراض. قال احنا ما ندرس الآن احنا بلاغة بأنه هذا من باب الوصف بحال المتعلق انتساب التجارة. عندنا الانتساب، ما هو متعلق الانتساب؟ التجارة الإنشائية هذه التجارة عن تراض، فنقول حيث إنه الانتساب عن تراض فإنه المتعلق أيضا عن تراض. يقول هذا يدرسون في البلاغة ما يدرسون في الفقه. قال ودعوى أن التجارة المنتسبة صدرت عن التراض مدفوعة بأنها من باب الوصف بحال المتعلق. إذا هذا الاحتمال طلع برا. الاحتمال الثاني تقول لا، أن مقصود الشيخ التجارة الحقيقية التي لا تتحقق إلا عند تمامية العلة هي مصب الوفاء وجواز التصرف والإمضاء، فموضوع الإمضاء التجارة الحقيقية. هو هل هذا صحيح في حد ذاته صحيح؟ هل هذا معقول؟
التجارة الحقيقية
أصلاً ما غير معقول. شرط المحمول يقولون هذه قضية بشرط محمول. أصلاً هذا الإحجاز ما يصير. كأنه تقول التجارة اللي أمضاها الشارع أمضوها. هذا قضية بشرط محمول. فهو في حد ذاته احتمال باطل. فضلاً عن الشيخ الآخر العيان الإصفهاني دخل في بحث فيه. فلا أحد يدعي أنه محل البحث أن الإمضاء ينصب على أي تجارة. التجارة الإنشائية إما بمعنى المصدر أو الاسم المصدر. هذا البحث التجارة الإنشائية إن كانت جامعة للشرائط جاء الشارع وأم تدخل في ما يحتاج يعني
واضح
الجواب ما يحتاج الإشكال هم إشكال واضح عليه. إذن يا شيخنا الأعظم هذا الذي ذكرتموه غير تام، وهو خلط بين الانتساب والمنتسب. هل هذا كلام تام؟
لا
غير تام. ما تكتب اليوم مو تام. مثل واحد كان يحضر عند أستاذ الشيخ علي مقلن يقول لي أستاذ من يقول لي شيء يقول لي هذا غير تام الحين. ويريد علي يشيله أخر شيء يقول ما ضل عندي في الأخر الكتاب إلا كم صفحة هذا الصحيح واضح. أما يقول هذا كلام متوهم يقوم يروح يمحيك صحيح بديت بكم متر أسر بعد الشيخ وهذا الذي أفاده غير تام فتأمل اختصارا بعد اختصر عليكم راجع تتأمل في المطلب
كيف أكثر من تأمل في المطلب
على حق تأمل وكتبوا في حواشيكم
تطلع كل هوا خمت البحي
فهمت كلام إصفهاني إن شاء الله؟
لا
ما فهمت
وإيش يعني انتساب شيء؟
انتساب هذا عقده
لا شأننا أن الإنسان يسوي شيء من هذا فعله منسوب إليه.
يقول فرق بين سي الإمام يحفت رجعت كلام سي الإمام بين الوكالة وبين الإجازة
لا
يقول هل الوكالة قد يقال تحقق الانتساب إذا أنا أوكل شخص بحثوا أنه الوكيل الموكل هل ينتسب إليه الفعل أو لا؟ هذا بحث مفصل في النيابة وفي الوكالة وفي باب الإجازة. هل ينتسب الفعل بمجرد شنو الإذن السابق أو الإذن اللاحق أو لا؟ أو أنه لا يقال عقده عرفا، يعني العرف ما يقول أن هذا عقده
بحيث لم ندر
لا يقال عقده.
هذا إشكال ثاني شيخنا. هذا الإشكال مع عدم التسليم بالانتساب يتم. أما تقول هذا الشيء يعني هذا
منتسب مع الانتساب
مع الإجلال جدا للإصفهاني يعني معذر على الجسار كيف الكلمة بس كنا يعني نبدل لفظة أخرى على هذا يترتب على هذا ما يترتب
ما عنده مشكلة.
الآن شفنا لما واحد يقوم يوقف نقول هذا الفعل فعله بس مو منتسب إليه أما إذا انتسب إليك
لا يقول لا
فهني محقق إصفهاني رضوان الله عليه
والانتساب في التسبيب
يقول
الإصفهاني في حواشي في الكفاية ذاكر في بحث الأسباب التولينية راجع كلامه في نهاية الدراية في نهاية الدراية في بحث الأسباب جواب ما معنى ما هو ضابط الانتساب متى يتحقق الانتساب أن القادر على الشيء قادر على سببه متى يصح نسبة الفعل إلى الفاعل عندما نقول ضرب الأمير اللص مع أنه هو أمر هل هذا الانتساب يصح تفتي المطلع
أقول شيخنا الآن
تارة هو يوجد المقدمات فيتحقق الفعل وقع في صراط المقدمات هل الوقوع في صراط المقدمات التوليدية للفعل محقق للانتساب أو لا الآن هنا أصلا هو فقط شنو هو جاب شيء ثاني يقول هذه عقل وهذه إجازة ضمن العقل زائل الإجازة موضوع مركب كيف أنه بالإجازة انتسب العفق فعله هنا هل يقال عقده
أنا هذا شيخنا عفوا مرة شيخنا نشوف عنه كلامين مرة نقول أنه هذا الذي صدر من هل يصحح انتساب الفعل إليه أو لا يصحح هذا البحث وكلام سيدي الإمام اللي تفضلت به فهمت أنا منه هذا الشيء ومرة نقول أنه هذا الذي صدر منه يصحح الانتساب كلامنا الآن صغرويا بعد أن صح انتساب هذا الشيء إليه هل يكون هذا الشيء فعله؟ يعني الآن محقق الإصفهاني بناء عليه تفضلت به يقول التجارة الإنشائية منتسبة إلى المجيز لكنها ليست تجارته قلت العرف
ما معنى الانتساب؟ يعني إمضاء الشيء فقط هذا معنى الانتساب
هذا من تبديل الشيء
هذا الانتساب امضى هو امضيته يعني ما عقده لا يحصح تجارته يقال الانتساب هو معنى الانتساب لأن الامضاء يقول عندما حيث أن الآية ذكرت إنما يجب الوفاء بالعقل إذا هذا العقل انتسب ما انتساب يعني الرضا به الإذن به هذا احنا نسميه انتساب مو قصدنا نسبة الفعل إلى الفاعل ليس المراد من الانتساب نسبة لا يقال تجارته ما ذكره السيد الإمام ونفس الذي ذكره المحقق الإصفهاني لا يقال انتساب معنى تاسع في اللفظ انتساب معنى الإجازة أزم انتساب لأنه يقول ببركة الإجازة صار ببركة الإجازة أنه تحقق رضا منه بالعقل فقيل نسمي هذا الانتساب هذا هو الانتساب
مرة نقول أنه الإجازة هي رضا أو كاشفة عن الرضا ومرة نقول ترتب على الإجازة ظاهر المحقق الإصفهاني ترتب على الإجازة الانتساب
انتساب معنى الانتساب أنه يقال أنه راضي بالعقل
ظاهر الانتساب
هذا معناه يعني يقال راضي بالعقل الرضا بالعقل هذا هو الانتساب
الآن شيخ علي يجري عقد مع شيخ علي وأنا راضي يسمى هذا انتساب
العرف يقول الدخل يقول العرف حيث أنه موضوع للآثار بالنسبة إليه يقال عقد به يقال أنه راض به يجعلون الانتساب يحتاج إلى مصحح شيخنا عرفي الانتساب يحتاج إلى مصحح عقلائي مو الرضا الذي لا يترتب عليه أثر بالنسبة لي الآن نتكلم عن رضا المالك أجرية المعاوضة على مال المالك هنا العقلاء يقولون إذا رضي المالك هنا تحقق رضا المالك بالعقد هذا رضا المالك بالعقد هو موضوع للآثار نسميه انتساب هذا ليس جدا إشكالات شيخنا راجعوا كلامنا في نهاية الدراية هذا تمام الكلام في هذا المطلب قال وقد حكي عن المجمع مجمع البحرين أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم مش بقول ما إن شاء الله غيرهم بعرفوا ما بقول الإمامية والشافعية وغيرهم نقرأها نشوف شنو غرض الشيخ العظم من هالعبارة وقد حكي عن المجمع مجمع البحرين أن نعم
مجمع
البيان
عندك
مجمع البيانكم
تخريج مجمع البيان
مجمع أنا في بالي مجمع البحرين المهم ما يأثر الآن وقد حكي عن المجمع أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة شوف العبارة إمضاء البيع بالتفرق دقق في العبارة إمضاء البيع بشنو؟ بالتفرق أو التخاير بعد العقد ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف له عن تراض خبرا بعد خبر. شنو يقصد من هالمقطع؟ وش يريد يقول؟ شنو يعني أنه انضاء بعد التفرق؟ وش دخلنا انضاء بالتفرق أو التخاير بعد العقل؟ ما هو غرضه من هذه العبارات؟ بيان ذلك إجمالاً إذا صار وقت تفصيلاً، ما في وقت الله تفصيلاً، إجمالاً أنه إذا رجعنا إلى المجمع فإنه تصدى إلى بيان معنى التراضي بالتجارة. ما معنى تجارة عن تراض؟ ذكر هناك بأنه ذكروا في بحث الخيارات أن البيع إذا كان فيه خيار فإن البيع يكون ممضى ولازم إذا سقط الخيار، ومن موارد مسقطات الخيار اللي همنا في عبارتنا الآن شيئين وهو التفرق، فإذا افترقا وجب البيع، ومن موارد بل إمضاء البيع ونفوذه هو أنه لو حصل العقد ثم قال الشخص لمن له الخيار اختار، إما أن اختار إما البيع أو الفسخ، فقال أختار البيع، فهذا يسمى التخاير بعد العقد بأن يختار البيع فيسقط الخيار. يقول بأن هذا مصداق للتجارة عن تراض، إذ أن ظاهر الآية دققيها شوي أن الآية تشير إلى أن موضوع النفوذ واللزوم التجارة عن تراض. هذا موضوع شنو؟ الصحة الفعلية أو اللزوم؟ موضوع الإمضاء الفعلي والصحة الفعلية التي تترتب عليه الآثار أو اللزوم على كلام الشيخ العظام التجارة عن تراض. متى يتحقق موضوع اللزوم وهو التجارة عن تراض؟ هل أن موضوع اللزوم مأخوذ في صدور التجارة عن تراض على نحو القيدية، أو أنه يكفي حصول الرضا ولو متأخرا عن التجارة ولو لم يقترن العقد بالرضا الموجب للنزوم؟ فذكر في المجمع أن مذهب الإمامية والشافعية في أن معنى التراضي بالتجارة التي هي موضوع اللزوم إمضاء البيع بالتفرق، وهذا يعني أن البيع صار في زمان والتفرق صار في زمان ثاني، وهذا لم يقترن العقل بالرضا لأن التفرق هو رضا مقتضي للزوم. تفتني كلامي؟ وكذا لو قالوا تخايروا بعد حصلت التجارة حصل العقل، فما تحقق التجارة، يقول ما تحقق التراضي بالتجارة لموضوع اللزوم، وإنما يتحقق إذا قال أختار البيع، فهنا نقول تحققت التجارة بالتراضي، التراضي بالتجارة. وهذا المعنى منهم للتراضي بالتجارة يكشف على أنه لا يشترط صدور العقد عن تراض، بل ولا اقتران العقد بالرضا، المهم أن يحصل واقع واو الجامع، تجارة وتراض، وهذا مبني على الخبر بعد الخبر. فهذا الكلام منهم في تفسير التجارة ما بغض النظر صحيح لو غلط، ما لنا علاقة الآن، لزوم كلامهم، هذا كلامهم مبني على أنهم لم يفسروا عن التقييدية، وإنما يتناسب من باب الخبر بعد الخبر. شوف العبارة مرة ثانية، وقد حكي عن المجمع إن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة لهم كان أنه موضوع اللزوم إمضاء البيع بالتفرق. ما تحصل تفرق على التجارة، قالوا هاي التفرق والإمضاء ليتحقق الإمضاء، فما اقترن الرضا بالعقد أو التخاير بعد العقد، ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف اللي هو عن تراض خبرا بعد خبر. وهذا الكلام منشأه كلام صاحب المقابيس. نقرأ عبارة المقابيس وقد نقلها في هدى الطالب الجزء الرابع صفحة 484. المصنف ناظر إلى كلام المقابيس ولكن استفاد منها شيء آخر، ولا لقالني ولعله مناسب. شوف العبارة، قال قدس سره صاحب المقابيس أو يقال على القراءتين، قراءتين الرفع والنصب، ما قلنا تجارة، تجارة تجارتان، أي كون عن تراض يعني قيدا أو خبرا ثانيا. شنو يعني؟ قال إن المراد أن تكون تجارة كاملة كاملة عن تراض، أو تجارة ممضاة عن تراض، فيندرج عقد الفضولي لأن كماله وإمضاءه متى يحصل؟ كمال والإمضاء بالإيجاب، بالإيجاب، وحين كماله وإمضاءه عن تراض. تفتي المطلع. وهذا نظير ما حكي في المجمع عن مذهب الإمامية والشافعية وعن غيرهم. قال هذا نظير، نظير ما حكي أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرق أو بالتخاير بعد العقد. إذا لاحظنا صاحب كلام صاحب المقابيس فإنه جعل دققياي كلام المجمع شاهدا على صحة الاستدلال بالآية سواء بناء على القيدية أو بناء على الخبرية، مو أن شاهدا للخبر بعد الخبر. صاحب المقابيس مشايخ الأعظم ناظر إليه، صاحب المقابيس جعل بني ما ذكره الجمهور، ما ذكره الإمامية والشافعي وغيرهم في معنى التراضي بالتجارة، جعله شاهد على صحة الاستدلال بالآية على القراءتين أن الخبر والقيدية، وقال بأنه على كل حال يصح الاستدلال، وذلك لأن المجهود التجارة الكاملة أو التجارة الممضات. الشيخ الأعظم لا، ما سلك هذا الطريق. الشيخ الأعظم جعل كلامهم شاهدا على الخبر بعد الخبر، أما على القيدية ما يصير. واضح الفكرة؟ ولهذا جاء المحقق الإصفهاني، دخل في الوسط الآن، حين الإصفهاني، حين الإصفهاني عبارات مغلقة يجيك في لي الخط، جاء الإصفهاني ودخل بعد اتضح هذا، جعل على هالمطلع. إذا أنت ما تدري كلام صاحب المقابيس، ما تدري الشيخ الأعظم ليش جاء وش الخلاف، تقرأ كلام من محقق الإصفهاني ولا يعني ما تلتفت إلى تفاصيله. قال الإصفهاني صفحة 100 دوختنا يقول هاشيخ علي، قال وقد جعله، وقد حكي عن المجمع، وقد جعله في المقابيس وجها مستقلا للجواب عن الآية. هذا اللي ذكرته يا شيخنا الأعظم، في المقابيس جعله جواب مستقل لتقريب أن مفاد الآية إلا أن تكون تجارة كاملة أو ممضات عن التراضي، فلا يجب صدورها بنفسها عن التراضي بل من حيث كمالها ونفوذها بالإجازة عن تراضي متفتين بل من حيث كمالها ونفوذها بالإجازة عن التراضي ويشهد له ما حكاه في المجمع في نظير المقام وهو تمامية التجارة مطلقا بالتفرق أو باختيار البيع بإسقاط الخيار. يقول ليش وجهوا هالكلام؟ فهم بأعمل شيء يقول القصاني ما شاء الله ذهنيتان في الفقه وهم في الأصول واضح. يقول ليش حجوا الحجاية هنا؟ يقول هاني بيوجهون كلام من؟ الشيخ الطوسي ما درسنا في المعا خلاف الشيخ الطوسي ما عندنا هذا الشيخ الطوسي وش كان يقول؟ هل أن الشخص يملك في زمان الخيار أو لا؟ يملك مو خلاف. الشيخ الطوسي نقل عنه بأنه لا تتحقق آثار العقد إلا بعد انقضاء الخيار. فالتجارة الكاملة والتجارة المنضاب التي يترتب عليها الأثار سميته لزوم سميته صحة فعلية إنما يكون بعد بعد إسقاط الخيار. يقول وهذا توجيه لمذهب الشيخ المعروف في تلك الأعصار. قالوا الآية تقول التجارة الكاملة قبل إسقاط الخيار ما في تجارة كاملة بعد بعدم حصول الملك بمجرد العقد بل بسقوط الخيار. ثم جاء كلام المصنف قال نظر المصنف إلى كذا ونظر المحقق إلى كذا من أحب فتحت لك نص البحث من أحب الإتمام فل يراجع تضحت العبارة إن شاء الله واش الغرض منها. غرض المصنف أنه يقول أنه يؤكد الظرف بعد أن الظرف لو أنت خبرا بعد خبر. هذا تمام الكلام في الاحتجاج بالبطلان بالكتاب وأما الاحتجاج للبطلان بالسنة فيأتي إن شاء الله بحثه بعد التعطيل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
طالب الشيخ تفتوا لها شيخ
أحسنتم وبارك الله.
تأملوا ألف أطالب فرارة تحتاج إلى تذكير مباحثة كتابة تأمل وضع النقاط على الحروف